الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وحبابه ومن ولاه. ثم أما بعد، قال أبو بكر ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان: حدثنا حفص ابن غياث بكسر الغين عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. شيخ أبو بكر هو حفص ابن غياث، وهذا هو الضبط الصحيح لحفص، لأن البشار عواد في ضبطه لبعض أعلام تهذيب الكمال للحافظ مزي ضبطها بحفص، حفص ابن غياث. وعندما راجعت كتب اللغة في معنى حفص لم أجد معنى مستقيما يتوجه إليه هذا الاسم، ولكن حفص في اللغة هو ابن الأسد أو الشبل الصغير، وكانت كنية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبو حفص، أبو حفص مش أبو حفص. فحفص ابن غياث أبو عمر الكوفي عليه رحمة الله، كان أحد النبلاء، ولاه الخليفة هارون الرشيد قضاء بغداد، ثم ولاه بعد ذلك قضاء الكوفة. وروى عن سليمان التيمي وعاصم، كما روى عن يحيى ابن سعيد وهشام ابن عروة وغيرهم. قال العجلي فيه: هو ثقة مأمون، هو ثقة مأمون. وكانوا يقولون بأنه أوثق أصحاب الأعمش فيه، يعني شيخه الأعمش، فكان هو أوثق أصحاب الأعمش في الأعمش اللي هو حفص ابن غياث. روى عنه أحمد وإسحاق ابن رهوي، كما روى عنه عثمان ابن أبي شيبة، وروى عنه أبو بكر ابن أبي شيبة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا الرجل كان علما في العلم، كما كان عابدا زاهدا، وتوفي عليه رحمة الله سنة 195 أو 196 دون أن يخلف درهما، دون أن يخلف درهما. كان قاضيا على بغداد، وبعد ذلك كان قاضيا على الكوفة، ومات دون أن يخلف درهما، سبحان الله. فيه بعض الكلام اليسير، ولكن لا ينزله بإذن الله تعالى عن درجة الثقة. عن محمد ابن عمرو، وأرجو أن العلامة عندكم مبتسرة وفيها كلمة واحدة، فحفص، فمحمد ابن عمرو هو محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي، كنيته أبو عبد الله، ويقال أبو الحسن المدني، وليس في ذلك غرابة أن يوجد للرجل أكثر من كنية، يعني ممكن إنسان يكون له أكثر من كنية، هذا وارد. بل إن بعض أهل العلم كالنووي وغيره ذكروا أن بعض الأئمة كان لهم أكثر من 7 كنى، يعني كان لهم أكثر من 7 كنى. محمد ابن عمرو روى عن أبيه، وروى عن محمد ابن إبراهيم التيمي، وروى عنه موسى ابن عقبة والنضر ابن شميل اللغوي المشهور. وكان ثقة ربما يخطئ، كان ثقة ربما يخطئ، خلي بالنا. يبقى الأول ثقة، ده ثقة ربما يخطئ، ولذلك لم يروي له البخاري إلا مقرونا بغيره، لم يروي له البخاري إلا مقرونا بغيره، ولم يروي له مسلم إلا في المتابعات، أي لم يتفرد بالرواية عند البخاري ولا عند مسلم، بل كان إما مقرونا أو كان متابعا له. توفي سنة 44 و100، وقيل 45 و100. عن أبي سلمة، من هو أبو سلمة؟ أبو سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل، وقيل اسمه ككنيته، يعني الاسم هو الكنية. زي مثلا واحد مثلا اسمه أبو حفص، فأبو حفص اسم، ولكن في الحقيقة أبو حفص كنية، فاسمه ككنيته. كذلك أبو عبد الرحمن ابن عوف، قيل هو اسمه عبد الله، وقيل اسمه إسماعيل، وقيل اسمه ككنيته. روى عن أبيه اللي هو مين؟ عبد الرحمن ابن عوف، روى عن أبيه كما روى عن عائشة وعبد الله بن عمر وأنس وطائفة من الصحابة، وكان ممن روى عنهم أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما الذين رووا عنه فهم أولاده وأولاد إخوته، يعني هذا الرجل كان إماما ويجتهد في إيصال العلم لأهله. هناك مسألة بتقابلني عندما أقرأ في بعض الأسانيد، هذه المسألة هي أن الرواة كانوا يتلمذون أولادهم وأولاد أقاربهم على أيديهم، ودي مسألة مهمة جدا. يعني تجد أن الإمام يجتهد في تحبيب أولاده إلى العلم، فيتلقى أولاده العلم على يد أبيهم. فمثلا أبو سلمة يروي عن أبيه، وتجد هذا يروي عن ابن أخيه، وهذا يروي عن أخيه، وهذا يجمع أولاده ليحدثهم بحديث فيكونون جميعا من جملة تلاميذه، وهكذا. هذه المسألة ربما نفتقدها في هذه الأيام، يعني مسألة أن يتواصل العلم في رحم المرء، هذا قليل ما نجده في هذه الأعصار، قليل ما نجده في هذه الأعصار، أن يتواصل العلم في رحم العالم. يعني مثلا لو نظرنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومتأخر عن هؤلاء، هذا مثلا توفي 145، ابن تيمية توفي سنة كام؟ 728، يعني بعد هذا بحوالي ما يقرب من 600 سنة. تجد ابن تيمية تلقى العلم على يد مين؟ أبيه، وكان أبوه شيخ الحنابلة في بلدته، وعندما مات الأب جلس الابن مكان أبيه، بل قالوا إن ابن تيمية نسبة إلى جدته، وكانت تسمى إيه؟ تيمية، وكانت امرأة فقيها عالمة. فانظر كيف أن الجدة وأولادها وأولاد أولادها كانوا من العلماء. نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، نجد أولاده جميعا، أولاده جميعا كلهم كانوا علماء، وكانوا فحولا، وكانوا يؤلفون في فروع العلم المختلفة، لا سيما في مسألة الاعتقاد. أقول إن هذه المسألة أصبحت عسيرة في هذه الأزمان، لعل السبب في ذلك أولا أن الجهل ازداد، فصار هم العلماء في خارج البيوتات، أي خارج بيوتهم، أعظم من همهم داخل بيوتهم. يعني العالم همه وجهده وشغله ودعوته واجتهاده خارج البيت لا داخل البيت، فترتب على ذلك أن أولاده فقدوا علم أبيه وفقدوا القدوة من أبيهم، فصار علم الأب خارج بيته، أما البيت فلا علاقة له ببيته بسبب كثرة الضغوط. ويعني ومن هنا أنا أحذر نفسي وأحذر إخواني طلبة العلم الذين ابتلاهم الله عز وجل بمثل هذه المجالس المتسعة، لأن هذا من جملة البلاء، الذين ابتلاهم الله تعالى بمثل هذه المجالس المتسعة أحذرهم ألا يهملوا أولادهم، ألا يهملوا أولادهم. وليس المقصود أن يرهقوا أولادهم في التحفيظ والتلقين، ولكن ألا يهملوهم فيكون الأولاد بعادا عن دين الله عز وجل. يعني هناك بعض الناس تجد أن ولده بينه وبين الالتزام بعد المشرقين، بعد المشرقين، فاجعة عظيمة. نعم قد يكون هذا بلاء من الله عز وجل، ولكن أخشى أن نكون مقصرين في توجيه وتربية أولادنا، فنسأل الله تعالى أن يعين المسلمين جميعا على تربية أولادهم، وأن يكونوا قدوة صالحة لهؤلاء الأبناء. عن أبي هريرة وهو الصحابي الجليل وسبق ترجمته، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا، سبحان الله. إذن الإيمان يتفاوت، لأن كلمة أحسن معناها أن هذا أفضل من هذا في الخلق. فلما أقول فلان أحسن خلقا من هذا، إذن بينهما تفاوت فين؟ في الخلق. فطالما أن بينهما تفاوت في الخلق، إذا لابد أن يكون بينهما تفاوت فين؟ في الإيمان. إذن هذا الحديث يمكن أن ندرجه تحت عدة أحاديث أو تحت عدة موضوعات. الموضوع الأول زيادة الإيمان ونقصان، لأن الناس يتفاوت أخلاقهم أو تتفاوت أخلاقهم، وتفاوت الأخلاق تبعا لتفاوت الإيمان. إذن هذا الحديث يمكن أن يدخل في باب تفاوت الإيمان أو تفاضل الإيمان أو زيادة الإيمان ونقصان. الباب الثاني، هذا الحديث يدخل في باب السلوك، في مسألة ماذا؟ في مسألة حسن الخلق، في مسألة حسن الخلق. وما المقصود بحسن الخلق؟ حسن الخلق يقصد به كف الأذى، كف الأذى، أن تكف أذاك عن غيرك. اثنين، بذل الندى، أن تكون معطاء سخيا، أن تكون معطاء سخيا. ثلاثة، بسط الوجه، بسط الوجه، أن تكون بشوشا مبتسما. إذا تكون بشوش مبتسم، تكون بشوش ومبتسم، وأن تعطي غيرك مما أعطاك الله عز وجل من غير تكلف، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأن تحجز شرك عن الخلق. في حديث أبي ذر أنه قال، والحديث مخرج في الصحيح، أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله تعالى. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب أفضل؟ الرقاب لهم العبيد، فما هو أفضل عبد يمكن أن أعتقه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فالعبد إذا كان فاضلا لينا مطيعا شهما قويا جلدا غلى ثمنه وارتفع ثمنه، أما إذا كان مشاكسا مدابرا مخالفا فإن ثمنه لا يساوي قشرة بصل. فأفضل الرقاب التي تعتقها هي هذه الرقبة، أغلاها ثمنا، ونتيجة لذلك يتعلق أهلها بها، فهي أنفس الرقاب عند أهلها. قلت: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، فإن لم أجد؟ قال: أن تعين صانعا، وفي لفظ أن تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. أن تعين ضائعا، الضائع هو الذي لا عمل له، الذي لا عمل له ضائع، إذا لم يعن، إذا لم يساعده الناس، إذا لم يكفله الناس، سيضيع، سيضيع هذا المسكين بين الناس، سيضيع، مريض، محتاج، منكسر، يحتاج إلى غيره. فهذا لابد أن يساعد، أن تعين ضائعا. واللفظ الآخر، وهو الذي عليه بعض المحققين، أن تعين صانعا. قالوا: مساعدة الصانع المحتاج أفضل من مساعدة الضائع. لماذا؟ لأن الضائع يلتفت إليه، أما الصانع المحتاج فلا يلتفت إليه. ممكن يكون لك رجل كسيب عنده ورشة وقاعد في بيته، نطلع الزكوات، من الذي يلتفت إلى هذا الرجل؟ القسطة معروف، صاحب الورشة المعروف، حد التفت له؟ لن يلتفت إليه أحد، لأنه صاحب ورشة وعنده صبيان وصنايعية. ولكن ربما دخل هذا لا يكفيه، زوجته مريضة، أولاده مرضى، فبالتالي يحتاج أضعاف أضعاف ما ينفق، يحتاج أضعاف أضعاف ما ينفق، فيكون بذلك محتاجا للمساعدة. طب من الذي سيلتفت إليه؟ حد التفت له؟ لن يلتفت إليه أحد. هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل الأعمال أن تعين هذا الإيه؟ أن تعين هذا الصانع. فمعونة الصانع المحتاج أولى من معونة الإيه؟ الضائع. أو أن تصنع لأخرق. من هو الأخرق؟ الأخرق الذي نسميه بالبلدي العويل. عارفين العويل؟ أعزكم الله، دخلناه المدرسة ما نفعش، ينطم فوق السور والبتاع ويضرب المدرسين والبتاع ويعمل شكل وبتاع، ما نفعش في المدرسة. أبوه سرحه الغيط ما نفعش، أبوه وداه ورشة لحام ما نفعش، ورشة نجارة ما نفعش، شاف له وظيفة كمساري في قطر ما نفعش، شاف له يمسح عربيات يكسر عربيات ما نفعش، في كل شغلانة ما ينفعش فيه. طيب هذا صار شابا يريد أن يتزوج، يريد أن يأكل، يريد أن يلبس، إذا لم نوفي رغبة هذا الأخرق الذي لا يوفق في عمل، إذا لم نوفق رغبته في الزواج والمطعم والمشرب والملبس والمنكح، سيكون قوة مدمرة في المجتمع، سيرى أصحاب الأموال هنا وهناك ويتمتعون في هذه الدنيا، فسيسبب ذلك في نفسه ماذا؟ شحناء وبغضاء. لكن إذا تفقدنا هؤلاء القوم وساعدناهم وأعطيناهم وعناهم، فربما ينثلم هذا الأمر، فربما لا ينثلم هذا الأمر، لا ينهدم هذا الأمر. طيب نسمع بقية الحديث. قلت يا رسول الله فإن لم أجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تستطع فاحجز شرك عن الخلق، فاحجز إيه؟ شرك عن الخلق، فإن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يبقى أنت أيها الحبيب إذا لم تستطع مساعدة غيرك في الخير تعمل إيه بقى؟ لا تمس بإيه؟ بسوء. كل واحد فينا عنده خصال خير وخصال شر. طب أنا لا أستطيع مساعدة الناس في أمور الخير، أعمل إيه؟ خلاص خلاص أمنع شري عن الخلق، فإن منعت شري عن الخلق كان هذا إيه؟ صدقة أتصدق بها على نفسي. يبقى إذن حسن الخلق في ثلاث كلمات: بذل الندى وكف الأذى وبص الوجه. وبص الوجه، والمقصود ببص الوجه الابتسام والبشاشة وحسن الحديث. وحسن الحديث يبقى كلامك يبقى حلو، وجهك يبقى سمح، معاملتك تبقى كويسة، تساعد غيرك، وأن تكف شرك عن الناس. هذا حسن الخلق. سؤال: أنا مصاب بسوء الخلق، متجهم دائما، لا أحب أن أساعد أحدا، أحب أن أقع في إيذاء الغير، هذا خلقي، هل يمكن لهذا الخلق السيء أن يغير؟ الجماعة العامة عندهم منهج، وهذا منهج مخالف لشرعة الرحمن، ومن الخطأ أن نحكم الأمثال العامية في شرعة رب البرية. العامة يقولك إيه؟ إن ديد الكلب ما يصلح ولو تعلق فيه الطوب. طبعا هذا مثال لا يمكن أبدا قبوله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بإيه؟ بالتحلم. والتحلم على وزن تفعل، فيها معنى الطلب بكلفة ومشقة، بكلفة ومشقة. يعني يمكن أن أكون سيء الخلق أو في بعض الأخلاق المرذولة والردية، الردية بالدال مش بالضاد، الردية، يمكن أن أغيرها بماذا؟ بالاجتهاد، بالاجتهاد، بالاجتهاد. معي مثلا 50 جنيه مثلا، هناك واحد مثلا ما دفعش المصاريف، زميلي في الكلية، مصاريف كام؟ 25 جنيه، أديله 25 جنيه، هيطلعوا من عيني، وممكن أروح البيت أتعب فيها، وممكن يصد نفسي عن الأكل كام يوم، بس أول مرة لابد أكسر هذا الحاجز النفسي. طب المرة الثانية لما أجي أنفق هتلاقي النفقة إيه؟ صعبة بس إيه؟ أسهل من المرة الأولانية. التالتة صعبة بس أسهل من الثانية والتالتة، والرابعة أسهل، والخمسة والسادسة، حتى يكون الإنفاق إيه؟ سجية وعادة وطبع. إذن يمكن الإنسان أن يتكلف بعض الأخلاق لا لكي يكون من المتكلفين، ولكن لكي يكون من المتأدبين. يبقى يتكلف الخلق النبيل ويجتهد في أن يضبط نفسه عليه حتى يكون له إيه؟ عادة، حتى يكون له عادة. فإن الإنسان لو اعتاد شيئا أدام عليه. يبقى أكمل المؤمنين إيمانا، فهذا دليل على أن هناك من المؤمنين من كمل إيمانه، ومنهم من نقص إيمانهم، وما بين نقصان الإيمان وكمال الإيمان درجات كثيرة جدا جدا. إذن الناس كما يتفاوتون في مسألة الأخلاق يتفاوتون في مسألة الإيمان. إذن من الأخلاق ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب، من الأخلاق ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. الجبلي أي فطر الله تعالى الإنسان على ذلك. ممكن تجد واحد مقبول على بعض الصفات الطيبة، مقبول على التريث، مقبول على الأدب، مقبول على الحلم، مقبول على كظم الغيظ. ممكن بعض الناس عندهم هذه الصفات مجبولين عليه. وهناك صفات كسبية، كسبية يعني إيه؟ يعني تطلب بالاجتهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج في الصحيح وفي غيره، للأشج العصري وهو رئيس وفد عبد قيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله ورسوله. قلت: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناء، الحلم والأناء. فقلت: يا رسول الله، أهو شيء جبلني الله عليه أم تصنعت بهما؟ فقال: بل جبلك الله على ذلك. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب ويرضى، أو كما قال. يبقى إذن في هناك من الأخلاق ما يكون جبليا، جبليا أي فطرت عليه، ومنه ما يكون إيه؟ كسبيا. والمطلوب أن المؤمن المسلم لابد أن يجتهد في تحسين خلقه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. والحديث في صحيح مسلم: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وزكى ربنا سبحانه وتعالى نبيه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ومدح النبي عليه الصلاة والسلام من قبل المشركين بخلتين عظيمتين: بالصدق والأمانة، بالصدق والأمانة. فلا بد من أن نجتهد في تحسين أخلاقنا. هذا الحديث من حيث الاتصال هو متصل الإسناد، من حيث الضبط فهو تم الضبط إلا ما يتعلق بمحمد ابن عمرو، ففيه كلام ينزل به قليلا. فهذا الحديث متصل الإسناد ورواته عدول، وليس فيه شذوذ ولا إلا. أما بالنسبة للضبط فمحمد ابن عمرو ابن علقمة به كلام يسير، فالحديث بذلك يكون إيه؟ حسنا. وهذا الحديث له مجموعة أحاديث أخرى تعضده وتقويه وتؤيده. من هذه الأحاديث الحديث التالي له مباشرة: قال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد ابن بشر، أنبأنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. محمد ابن بشر، ومحمد ابن بشر ابن الفرافصة ابن المختار العبدي أبو عبد الله الكوفي، وهو من رجال مسلم، هو من رجال مسلم. روى عن هشام ابن عروة وعبيد الله ابن عمر العمري اللي بيسموه عبيد المصغر، والأعمش والثوري وشعبة. وروى عنه أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق ابن رهوي إذن هذا الرجل شيخ مين؟ شيخ أبو بكر ابن أبي شيبة. كان ثقة، كان ثقة، مات سنة 203 عليه رحمة الله. محمد بن عمرو سبق بيانه، محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ابن اللي هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة الصحابي الجليل. أيضا هناك إسناد صحيح يقوي هذا الإسناد الحسن الأول، وهو بالسياق نفسه اللي هو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيه خلقا، وهو الحديث رقم 20، لأن الحديث رقم 19 حديث عائشة، فعندنا حديث رقم 20 فإحنا هنسبق 20 مكان 19. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، وتقرأ أيضا المقري، والمقرئ هو عبد الله ابن يزيد المقرئ، عبد الله ابن يزيد المقرئ، وهو أحد العبادلة الثلاثة. لمين العبادلة الثلاثة؟ عبد الله ابن يزيد المقرئ، والثاني عبد الله بن مبارك، والثالث عبد الله ابن وهب. هؤلاء هم العبادلة الثلاثة الذين إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة يقبل حديثه، ومن سواهم عن عبد الله بن لهيعة ينظر في حديثه. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ له عبد الله بن يزيد المقرئ العدوي، سكن مكة، وروى عن الليث وابن لهيعة وشعبة. روى عنه الإمام أحمد والبخاري وإسحاق وأبو بكر ابن أبي شيبة. إذن ده شيخ مين؟ شيخ ابن أبي شيبة. كان ثقة، مات سنة 112 أو 113، وشبهه ابن المبارك بالذهب الخالص، تشبيه جميل، شبهه ابن المبارك بالذهب الخالص. عن سعيد ابن أبي أيوب، وأبو أيوب هذا اسمه مقلاص، ميم قاف لام ألف صاد، روى عن أبي الأسود ويزيد، وروى عنه ابن جريج وهو أكبر منه، يعني الأكبر منه في السن، ولكن روى عنه، وهذا فيه تواضع. نتعلم مسألة دي نكتة لطيفة، إن بالرغم من ابن جريج أكبر من هذا الرجل اللي هو سعيد، إلا أنه سمع منه وتلقى عنه العلم. وثقه ابن معين والنسائي وغير واحد، وثقه ابن معين والنسائي وغير واحد. وكان فقيها، وكان فقيها، مات في خلافة أبي جعفر المنصور سنة 161 عليه رحمة الله. عن ابن عجلان، ابن عجلان هو محمد ابن عجلان المدني القرشي، أحد العلماء العاملين، روى عن أبيه، انظر روى عن أبيه، كما روى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، ورجاء ابن حيوة، ورجاء ابن حيوة هذا هو مؤدب وشيخ عمر ابن عبد العزيز. فمحمد ابن عجلان هذا أحد العلماء العاملين، وهذا مصالح كثيرا ما يستخدمه الإمام الذهبي عليه رحمة الله. روى عن أنس بن مالك ورجاء بن حيوة وأبي الزناد وعكرمة ونافع مولى عبد الله بن عمر، كما روى عنه السفيانان والليث وابن لهيعة، وثقه غير واحد من أهل العلم. كان عابدا ناسكا فقيها. عن القعقاع، والقعقاع هو القعقاع ابن حكيم الكناني، وثقه الإمام أحمد وابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم ليس بحديثه بأس. عن أبي صالح، هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات، كان يتجر بالزيت، كان يتجر بالزيت، روى عن أبي هريرة وعن أبي الدرداء وعن غير واحد، وروى عنه عطاء وعبد الله ابن دينار، وكان ثقة ثقة عليه رحمة الله. عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هنا لفتة بسيطة، أن أبو صالح هو أبو صالح الزيات، الزيات كان يتجر في الزيت، وكان من العلماء النبلاء العاملين، وكان ثقة ثقة، سمع من الصحابة كأبي هريرة، وسمع منه كبار التابعين كعطاء وعبد الله بن دينار، ولم يصرفه طلبه للعلم وتحصيله له وتدريسه له أن يعمل في التجارة بالزيت، لأن بعض الناس يظن أن طلب العلم وأن البزوغ فيه لا يكون إلا بالتفرغ، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر. هناك بعض الناس عندهم إمكانيات فردية، لو تفرغوا لكان ذلك خيرا لهم، لكن هذه الهوجة التي انتشرت بين الإخوة أنهم يريدون التفرغ لطلب العلم، لابد أن تحد هذه الهوجة، لابد أن تحد. كان بعض السلف إذا أراد المرء أن يجتهد في الطلب قال: هل حرزت رغيفيك؟ هل حرزت رغيفيك؟ فإذا قال له لا، يقول له: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم، اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. إذا لابد من وجود التعب والنصب في تحصيل المعاش. ولكم أن تعلموا أن الوقت بالنسبة لأمثالنا من الضعفاء كلما ضاق كلما اجتهدت في طلب العلم، وكلما انفسح لك الوقت كلما تفسخت في طلب العلم. يعني كلما ضاق الوقت اجتهدت في طلب العلم، وكلما تسع الوقت كلما تفسخت في طلب العلم. فالناس ما بين تفسح وتفسخ، والقصد القصد، لابد من القصد، التوسط، الاعتدال. أنت طالب في الكلية، إذا اجتهد أن تقوم بالدراسة في الكلية، ولابد أن تجتهد في هذا الأمر باعتبار أن هذه وظيفتك وأن هذا عملك، واجمع مع ذلك الطلب في العلم. أنت تعمل نجارا أو حدادا أو موظفا أو مهندسا أو مدرسا، اجمع بين هذا وبين طلب العلم على حسب ما تقدر. وهناك أفراد من المسلمين أمكن الله تعالى لهم بما أعطاهم من الملكات والإمكانيات ما بها يبزون ويتفردون ويتقدمون في طلب العلم. إذن المسلمين كل واحد بيجتهد في طلب العلم القدر الذي يكفيه ويحصله وينفعه ويقرب إلى الله عز وجل. أما مسألة التفرد والتفرغ للطلب فهذا لا يقدر عليه عموم المسلمين، لكن إذا وجدت طائفة من المسلمين تفرغت للطلب لا بأس، لكن ما ينفعش أن كل الإخوة تريد أن تتفرغ لطلب العلم. إيه اللي يحصل؟ لهم ما وفقوا في دراستهم، ولهم ما وفقوا في ماذا؟ في طلب العلم، لو وفقوا لهنا ولو وفقوا هنا. ولابد الإنسان أن يكون مجتهدا فيما يعمل. يمكن أن تكون لك بعض التصورات، تقول أنا يكفيني في الجامعة إن أنا أجيب مقبول، والجهد المبذول في الدراسة أدى الكلية على أدها، والباقي أصرفه للطلب العلم شرع، هذا لك. واحد تاني يقول لا، أنا هجتهد وأجيب امتياز كل سنة عشان أتعين في الجامعة، هذا له أمر حسن، فبالتالي هاخد من العلوم ما يكفيني دون زيادة، هذا له وهذا جميل وهذا حسن. إذا لابد من الكل أن يجتهد في طلب العلم، ولكن كل بحسب طاقته وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسألة السلف وهديهم ومعاملتهم يعني أود أن أجعل فيها محاضرة وأسميها مع السلف، نشوفهم كيف كان حالهم في طلب العلم، كيف كان حالهم في المعاش، كيف كان حالهم في الجمع بين العلم والاتجار، بين العلم والزراعة، بين العلم والصناعة، الحيدة كلها، حتى كيف كان حالهم في أبواب متعددة كباب صلة الرحم، كباب مساعدة الخلق، كباب المشي في قضاء المصالح، كباب الجهاد في سبيل الله. كل هذه الأمور بفضل الله عز وجل جمعت فيها مادة، وكنت أود أن أجعل فيها حديثا لإخواني الأحباء لعل ذلك أن يكون قريبا. والمقصود أن التفرغ لا ينبغي أن يكون ظاهرة عامة. تجد أخ مثلا مش حافظ حاجة في القرآن ولك أنا عاوز أتفرغ لطالب العلم، يدرس أصول فقه ويدرس مصالح حديث ويدرس عقيدة ويدرس نحو ويدرس لغة ومش حافظ أي شيء في القرآن. أحدهم قلت له اذهب فحفظ 5 أجزاء وبعد أن تحفظها تعال. هذا الكلام حدث منذ سنتين، منذ سنتين إلى الآن لم يأتي أصلا ولم أره مطلقا، لم يأتي أصلا ولم أره مطلقا. سبحان الله، إذن أين طلب العلم؟ 5 أجزاء. بعض الإخوة ربما يجتهد في طلب العلم في زعمه أن هذا هو العلم، ولكن علم هذا ليس هو العلم الذي ينبغي أن يطلبه. فينبغي أن نجتهد أولا في حفظ ما تيسر من القرآن وحفظ ما تيسر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جنب المحفوظات لابد من ذلك، حفظ ما تيسر من القرآن لتصلي به في صلواتك الفرض والسنن لا سيما في قيام الليل، وكذلك السنة حتى تكون عامرا بشيء من نور النبوة. ثم بعد ذلك تأخذ ما يكفيك وما يقربك إلى الله عز وجل، ما تكون به موحدا من علم الاعتقاد، ما تكون به موحدا دون البحث الدقيق ودون الخوض في التفصيلات. وكذلك أن تعرف كيف يكون وضوءك صحيحا، صلاتك صحيحة، صيامك صحيحا، زكاتك صحيحة، إذا كنت مقبلا على الحج أو العمرة حجك أو عمرتك صحيحة. أن تأخذ من الدين ما يكفيك، هذا في درجة الأولى. إن حصلت هذا القدر وعرفت معه بعض ما يلزمك من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبعض المعارف المتعلقة بالصحابة وبعض السلوكيات، هذا يكفيك. اجتهد في مذاكرتك أو تجارتك أو صناعتك أو فلاحك أو عملك، اجتهد فيه، لأن عندك الأصل العظيم، عندك التوحيد وفي جوفك السنة وعندك حب الدين وتعظيم الدين، هذا يكفيك. من أراد أن يجتهد بعد ذلك فهذا أمر حسن، من تهيأ له الوضع وسنحت له الفرصة وكانت له من الإمكانيات النفسية والوجدانية والمادية ما يطلب بعد ذلك العلم وزيادة، لا مانع، يا ريت. فنحن في حاجة إلى الفقهاء والمحدثين والمفسرين واللغويين، لأن الأرض قد قحطت في هذا الباب، الأرض قد قحطت في هذا الباب وأصابها التشقق، ونبات الخير يكاد أن يذبل، والعلماء هم ري هذا الخير. فنحن في حاجة حقيقة إلى العلماء، ولكن لسنا في حاجة إلى الأدعياء، نحن في حاجة إلى العلماء لا إلى الأدعياء. كانوا يقولون إنما يفسد العالم الأنصاف، إنما يفسد العالم الأنصاف، فنصف متطبب يفسد الأبدان، نصف متطبب يفسد الأبدان، ونصف لغوي يفسد اللسان، ونصف فقيه يفسد الأديان. يبقى الدين إنما يفسد بسبب الأدعياء، كما أن العلاج يفسد بالأدعياء، وكذلك اللسان يفسد بالأدعياء. فأرجو أن احنا نأخذ من ذلك فائدة عظيمة، كيف أن هذا الرجل كان من التابعين الكبار، روى عن الصحابة وروى عنه جمهرة من التابعين كعبد الله بن دينار وغيرهم، ومع ذلك كان يعمل إيه؟ زيتا، يتجر في الزيت، في الزيت. طب يتجر في الزيت ده بيبقى دوم عمل إزاي؟ مكوية كده وأياثة ونياثة، ولا دوم عمل إزاي؟ زيات، زيات، بيتجر في الزيت، يبقى عمل إزاي ده؟ وبرغم ذلك كان عالما فاضلا نبيلا. فأرجو ألا يكون حظنا من العلم مجرد الدعوة، وأن يكون حظنا العلم مجرد المظهر. إذن هذا الحديث مع الأحاديث السابقة تدل على المعنى نفسه، وبعضها يقوي البعض الآخر. عندنا الحديث رقم 19 ومن حيث العدد رقم 20، حدثنا حفص، وقلنا حفص لحفص من مين؟ ابن غياث. عن خالد، وهو خالد ابن عبد الله الحذاء، كان من العلماء العباد النبلاء. عن أبي قلابة، لابد أن نكسر القاف، عن أبي قلابة وهو عبد الله ابن زيد ابن عمرو أحد الأئمة الأعلام، روى عن أنس وسمرة ابن جندب وغير واحد من الصحابة، روى عنه خالد الحذاء وثابت البناني وحسان ابن عطية، أدرك خلافة عمر ابن عبد العزيز ومات سنة 104 أو 105، وكان ممن روى عنهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وقيل بأن حديثه عنها حديث مرسل. مرسل يعني إيه؟ يعني لم يسمعها ولكن سمعها بواسطة، فكان يحذف الواسطة، ولكن التحقيق والله أعلم أنه سمع منها، والحديث بذلك صحيح. بل إن الشيخ الألباني عليه رحمة الله يذكر بأن حديث عائشة أصح من حديث مين؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن نستفيد من هذا الحديث فإذا عظيمة أن الإيمان ليس هيئة اجتماعية واحدة، ولكنه يتجزأ ويتشعب، يتجزأ ويتشعب. لماذا؟ لأن الناس يتفاضلون في حسن الخلق، فكذلك أيضا يتفاضلون في الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى أحسن الأخلاق، وأن يهدينا إلى محاسنها، فإنه لا يهدي إليها ولا يمن بها علينا إلا هو سبحانه وتعالى.